الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. والمراد بالتدبر هو تدبر آيات الله عز وجل، تفهم هذه الآيات. الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليقرأ فقط ولا ليحفظ فقط ولا ليوضع في تمائم تعلق على الصدور أو تعلق على العضد أو يوضع المصحف في السيارة أو يوضع في على درج في المكتب. لا والله، الله عز وجل أنزل هذا القرآن لغاية سامية وسامقة وعالية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأن الإنسان يجب أن يستمر دائما مع القرآن، ليس في يوم واحد أو في يومين أو في السنة في شهر واحد في رمضان، لا، هي رحلة تبتدئ وتنتهي في آخر نفس يخرج منك ولا يرجع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، يدارسه جبريل القرآن إلى السنة الأخيرة من حياته، دارسه جبريل القرآن كم مرة؟ مرتين. وكانت هذه علامة على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد التفت إلى فاطمة وقال: يا فاطمة، ما أراه إلا اقتراب أجلي. السورة التي سنستعين الله سبحانه وتعالى في التأمل فيها في هذه الليلة هي سورة المطففين. سورة المطففين. وأول سؤال أسألكم هكذا فجأة: سورة المطففين مكية أو مدنية؟ مكية أو مدنية؟ مدنية. ها، مكية. هو بالنظر إلى سبب النزول تعرف هل هي مكية أو مدنية. يقول ابن عباس: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل. إذن هي إيش؟ مدنية. إذن هي مدنية، جاءت بعد الهجرة. ولاحظوا الوقفة الجميلة هنا الأولى: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل. إذن تأثروا مع هذه الآيات. ليس كل من تنزل الآيات في حقه يتأثر يصحح مساره، لكن هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الآن الله عز وجل أنزل القرآن وها هو يقرأ على ملايين الناس، لكن من هو الذي يتجاوب مع هذا القرآن؟ هم القلة. قال الله سبحانه وتعالى عن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذه بداية التأمل، بداية إعطاء العقل فرصة. يا أخي تأمل، أنا لا أقول لك اقبل كلامي أو لا تقبله، على الأقل أنصت واستمع، ثم بعد ذلك أرفض بقناعة أو اقبل بقناعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب مع المشركين، يأتون إليه يتحدثون معه يشدون عليه الكلام، ثم يقول لهم: انتهيت؟ فإذا قالوا انتهينا قال: إذن الآن فرصتي أن أسمعكم ما عندي، فيقرأ عليهم آيات من القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ليسوا مؤمنين فقط، لا، عرفوا الحقيقة، عرفوا أن الله الذي أنقذهم يحب منهم أن يكونوا سببا في إنقاذ الآخرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هل هذا يكفي؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. الوليد بن المغيرة قال: إن هذا القرآن عجب، يعلو ولا يعلى عليه، إن أعلاه لا مثمر وأسفله لمغدق، وإن له لحلاوة وعليه لطلاوة. لكن ما يكفي هذا الإعجاب، ما يكفي، لا بد من الخطوة التي بعدها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا منهج للإنسان في حياته، لا يكتفي بالإعجاب بآية أو بمنهج أو بفكرة أو بإطروحة أو باقتراح، وفي المقابل لا يكتفي بالحزن على أحداث تحصل لإخوانه المسلمين، لا بد من أن يترجم هذا الفرح أو هذا الحزن إلى عمل قدر استطاعته. قال بعض أهل العلم إن سورة المطففين هي أول سورة أنزلت على المسلمين في المدينة، ولو رجعتم في بعض البحوث أو في المجالات البحث الإلكترونية للبحث عن ما يسمى بالأوائل، أول من ولد في كذا، وأول من تزوج، وأول من مات، وأول من هاجر، وأول من رمى سهما في سبيل الله، تسمى هذه إيش؟ تسمى إيش؟ الأوائل. وهذه الأوائل الحقيقية، هذه الأوائل الحقيقية. فأول سورة أنزلت على المسلمين في المدينة هي سورة المطففين كما قال بعض أهل العلم. من هو أول مولود للمهاجرين في المدينة؟ عبد الله بن الزبير. وكان المسلمون قد فرحوا فرحا عظيما لولادة عبد الله بن الزبير. من يدري لماذا؟ من يدري لماذا؟ تفضل. أحسنت، لأن اليهود قالوا بمجرد هجرتكم إلى المدينة انقطع نسلكم. فلما ولد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذاك الخليفة الشجاع العظيم، أصبحت فرحة للمسلمين وصفعة في وجوه اليهود. استفتاح هذه السورة استهلال عظيم، ويل للمطففين، ويل للمطففين. خطورة الاستفتاح في هذه السورة أولا من كلمة ويل، والثاني من أن القائل ويل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل يهددك طفل صغير يا ويلك، تضحك عليه، خير إن شاء الله، صح ولا لا؟ تضحك عليه يا ويلي، من أنت حتى تقول يا ويلك؟ طيب واحد قريب من سنك يا ويلك، يمكن يكون في قلبك بعض الأثر. طيب مديرك في العمل، طيب الملك يهددك الذي يعني بيده بعض القدرة بعض التنفيذ، فما بالك هنا الذي يتهدد هو الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، والذي لا يستطيع أحد أن يفر منه لا في الأرض ولا في السماء. ثم الويل من الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول ولله الحمد والمنة، لا يقع على أناس لا قدرة لهم في الانفكاك من هذا الشيء المتوجه إليه الويل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما قال الله ويل لمن اسمه صالح، ويل لمن اسمه خالد، ويل لمن كان طويلا، ويل لمن كان قصيرا، ويل لمن كان جميلا، ويل لمن كان دميما. ما للإنسان دخل في هذا، صح ولا لا؟ فمن عدل الله عز وجل أنه ما يتوجه الويل لشيء لا قدرة لك على تغييره، إنما يتوجه الويل على أوصاف ذميمة يرتكبها الإنسان في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، بل في الشرع الإسلامي. وهذا يدل على عظم هذا الإسلام. ما جاء ويل للبار بوالديه، أو ويل للنقي في قلبه، أو ويل للصافي في نفسه، أو ويل للباذل من ماله، أو ويل للعادل مع زوجته. أبدا ما يأتي الويل والتهديد إلا لإنسان أخطأ. وهنا أسألكم، من يذكرنا ببعض الآيات التي ذكر فيها ويل؟ ذكرنا. فويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظيم، فويل للمصلين الذين هم على عن صلاتهم ساهون. وهنا للفائدة وأنا أكمل معكم، يقول أهل التجويد فويل للمصلين، هذه يجوز عندها الوقف للقطع. فويل للمصلين يجوز عندها الوقف للقطع. ما معنى الوقف؟ يعني يجوز لك أن تقول فويل للمصلين ثم تتنفس ثم تكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكن ما يجوز عندها القطع. ما معنى القطع الذي لا يجوز؟ ما هو القطع الذي لا يجوز؟ نعم، يتوقف. يعني لو قال إنسان بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين في الصلاة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، الله أكبر، نقول هذا ما يجوز، لأنه يخل بالمعنى، بل يقلب المعنى رأسا على عقب. فلا يجوز عندها القطع، إنما يجوز عندها الوقف. يجوز عندها الوقف، لا يجوز عندها القطع. بل حتى لو تقرأ خارج الصلاة لا تتوقف عند هذه الآية. وأحكام الوقف والابتداء والقطع في التجويد من ألطف وأجمل وأثرى الموضوعات، فارجعوا إليها. يعني يقولون مثلا لا يجوز الوقف عند كلمة الشيطان، هل في آية تبدأ بكلمة الشيطان؟ يقول الله الشيطان يعدكم الفقر، فإذا أردت أن تبدأ بهذه الآية ما يجوز أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان. لماذا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنك لما قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا عفوا نحن قلبناها، ما يجوز أن تبدأ أن تقف عندها إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان. بسم الله الرحمن هذا وصف أول لله، الرحيم وصف ثاني لله، الشيطان وصف ثالث أصبح. قل مثل ذلك بالعكس، إذا أردت أن تقرأ آية الكرسي، آية الكرسي أولها إيش؟ الله، فلا يجوز أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله، أصبح كأنك تستعيذ ها بالله من الشيطان الذي من أسمائه أو أوصافه الله. فلطيف جدا هذا الباب. كذلك ذكرونا ببعض الآيات، ويل ويل لكل همزة لمزة، كذلك ها ويل لكل أفاك أثيم، ويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فجيد، هذا مبحث جميل، لو إنسان يلقي درس على زملائه وعلى أصحابه أو إحدى الأخوات تأخذ الآيات التي فيها ويل، مثلا تسميها التحذير مما ذكره الله سبحانه أو ذكر الله عز وجل عليه الويل. ويل للمطففين، للمطففين. التطفيف مأخوذ من الشيء إيش؟ الطفيف. والشيء الطفيف هو الشيء الكثير ولا القليل؟ القليل، الشيء القليل. إذن الآن لاحظوا الويل، وهي كلمة تقال كلمة تهديد تقال للإنسان الهالك، ويل الآن تتوجه لمن طفف، يعني أخطأ في شيء يسير قصدا وعمدا، فما بالكم بالذي خدع الناس وأنقص موازينهم بشيء كثير، فما بالكم بمن أكل أموال الناس كلها، أكلها ابتداء، ما ظلمهم في ريال أو في ريالين هذا عظيم، ولا ظلمهم في مليون مليونين هذا أعظم، إنما ظلمهم بأخذ أموالهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهل التطفيف في الكيل والميزان إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت وانتهت القضية؟ لا، كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما زال إلى يومنا الحاضر، وإنما تنوعت صور التطفيف. ومن هم القوم الذين اشتهروا بالتطفيف؟ فأرسل الله عز وجل إليهم نبيهم يقول، تفضل. أحسنت، أحسنت، ولذلك إجابتك لأنك قمت واستعديت. لا لا استرح، بعد الدرس سأعطيك هذا الكتاب الذي هو فوائد على رياض الصالحين بتعليقات الشيخين محمد ناصر الدين الألباني ومحمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، هذه الجائزة الأولى. إذن قوم شعيب نهاهم نبيهم عن أن يطففوا في الكيل والميزان، ومن الآيات الواردة في ذلك وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما فائدة مجيء لا نكلف نفسا إلا وسعها بعد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط؟ تفضل. أحسنت، 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 لأنه أحيانا الإنسان يعني يكون دقيقا لكن مع ذلك ما تستطيع، ما تستطيع إلا أن تزيد شيئا يسيرا أو تنقص شيئا يسيرا. إذا بذلت جهدك ربك سبحانه وتعالى يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب نكمل الآيات والتأمل فيها إن شاء الله تعالى بعد فاصل يسير، فابقوا معنا.
رمضان شهر البر والإحسان،
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مرة ثانية. عدنا بعد الفاصل لنكمل إن شاء الله تعالى ما ذكره أهل العلم عند تأملهم وتفسيرهم لسورة المطففين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الإنسان عليه أن يحرص أن يبذل. وفي الآية الأخرى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وش معنى تخسروا الميزان؟ لا تنقصوا الميزان، لا تنقصوا الميزان. وأيهم مجال الإخسار فيها واللعب أكثر، الكيل أو الميزان؟ من يتأمل، الكيل أو الميزان؟ في الميزان المجال فيها أكثر. لماذا؟ لأن الكيل يعني قوالب محددة، هذا صاع هذا مد، فالإنقاص فيها واضح. أما الميزان فيحصل فيه التلاعب كثيرا، يحصل فيه التلاعب كثيرا. هذا في أيام الكيل والميزان بمفهومها القديم، فما بالكم الآن؟ ولماذا؟ لأنها مسألة خطيرة، هذه تتعلق بسياسة الناس أو اجتماع الناس أو تربية الناس. تتعلق بإيش؟ ها؟ لا مباشرة، هي لها علاقة بالتربية والسياسة. لكن وأوفوا الكيل والميزان هذه ندخلها في أي باب؟ في ها؟ لا، في هي المعيشة التي نسميها الاقتصاد. هذا مثلب خطير، انحراف خطير في مسألة الاقتصاد. وأعوذ بالله وأستغفر الله أن أقول لكم أغلب التجارة الآن، هذا من كلام التجار، قائمة على الغش والخداع والنقص والغدر. أغلب التجارة قائمة على هذا الباب، ولا يسعفه أن يقول التجارة هكذا، لو كنت أمينا لما أصبحت تاجرا. يا أخي هب أنك أصبحت فقيرا ويرضى الله عز وجل عنك، ما فائدة أن تكون تاجرا عندك المليارات لكنك تكذب وتخدع؟ وبعضهم يسوغ له الشيطان ماذا؟ أن يكذب ويخدع في تجارته حتى يربي أمواله على الباطل، ثم بعد ذلك يقول أنا أكفر ببعض الصدقات ولا مخيمات الإفطار أو بالحج والعمرة. هذا منطق باطل، هذا منطق باطل. يعني كما قال إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم ثم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني عندنا طريقة معينة، نقتل يوسف ثم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا منطق باطل، وهذا يحصل لكثير من الناس. أذهب للبلد الفلاني لأزني، وبدلا من أن أجعل العودة الدولة الفلانية الرياض أجعلها الدولة الفلانية جدة لأخذ إيش؟ عمرة، فأختمها بعمرة. استغفر الله، هذا تعمد، هذا تعمد لارتكاب المعصية ونوع من التلاعب في حقي وجنب الله سبحانه وتعالى. ما أحد يمنعك من التوبة، لكن لا تخطط بمثل هذه الطريقة. أحفظ بيتا من الشعر ها أنا أتذكره. أي أحسنت، ما بدايته؟ لا إله إلا، ما بداية هذا البيت؟ ما تذكرونا به لعله يأتيك إن شاء الله وتسعفنا به إن شاء الله تعالى. إيش؟ لا ليست هذه، لا ليست هذه. طيب، ويل للمطففين. يقول بعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين أن الويل هنا ليس للتطفيف فقط في الناحية الاقتصادية، حتى في بقية الحقوق. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا كان هو البائع يخسر، ينقص، يخدع، وإذا كان هو المشتري لا يتحقق. تخيل إنسان يخدع الناس، فإذا أراد أن يشتري يقول لهم: اتق الله لا تنقصني شيئا، فأسأل الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة وأوقف أمام الله. وأنت قبل 5 دقائق وعشر دقائق لما بعت بضاعتك كذبت على الناس. إذن جمعوا بين الحشف وسوء الكيلة. لا يخدع فقط ويقبل من الناس أن يخدعوه، لا، أنا أخدع نعم، أنا أكذب نعم، أنا أطفف نعم، لكن لا أريد من غيري أن يطفف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ويل للمطففين. من يعطيني مجالات للتطفيف في غير الناحية الاقتصادية؟ في علاقة الرجل معه يطلب حقوقه كاملة، أريد أن تتجملي لي وأن تسمعي كلامي وأن لا تخرجي إلا بإذني وأن تهيئ لي الطعام والشراب وأن تبتسمي في وجهي وأن تتعاملي مع أحسن التعامل وأن لا أسمع منك الكلمة القبيحة. أما أنا فلا، أنا رجل البيت، نفس الحقوق. ولذلك ابن عباس يقول: والله إني لأتجمل لزوجتي كما تتجمل لي. وهو لا يقصد مسألة التجمل، لكن ذكر مسألة التجمل لأن الكثير يغفل عن هذا الباب. كثير من الأزواج أو من الزوجات ما أكثر مطالبته بالحقوق، لكن نسي الحقوق التي عليه كذلك. قول مثل فهؤلاء يتوجه إليهم الويل. مثال آخر، أحسنت، في العمالة. إنسان عنده عامل، عنده خادمة، عنده خادم، عنده سائق، كما تطلب منه أن يكون يعني باذلا من نفسه، دقيقا في عمله، متقنا لهذا العمل، كذلك أدي الحقوق عليه التي عليك له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إخوانكم إيش؟ خولكم. يعني معناها خولكم، هؤلاء الذين خولتموهم أمركم إما باستئجار أو بأنهم ملك رقيق عندكم، فهم إخوانكم، أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. كذلك أحسنت، الطالب مع المعلم. إي والله يا أستاذي لك حقوق صحيح، لكن حتى أنا لي حقوق. لا تطالبني الإتقان في الواجب والمشاركة وأنت لا تتقن الشرح، أنت لا تتقن العمل، لا تطالبني بحقك وتنسى حقي عليك. قل مثل ذلك المدير مع المدرس، قل مثل ذلك الحاكم مع المحكوم. والآن بما يسمى بالربيع العربي والثورات فيه اضطراب في هذا الجانب. الحكومات تريد أن تؤدي الشعوب حقوقها كاملة، وكذلك الشعوب تريد من الحكومات أن تؤدي حقوق الشعوب. فإذا قصر أحدهم مع الآخر إنما طالب بحقه ونسي ووطئ برجله على حقوق الآخرين ما استقرت الحياة. فانتظر الاضطرابات والثورات والضياع، انتظرها. لماذا؟ لأنها سنة كونية، منطق. وقالوا في الحكمة: التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. من يعيدها؟ من؟ التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. وهذه نستشهد بها في عند كثير من الآباء، يشتكي ولده ونحن نأتي إلى الولد نقول: هذا أبوك يجب أن تنصت له وأن تتحمله. هي صحيح، لكن في المقابل يا أيها الأب لا تخطئ على الولد، ما تأتي تثير الولد بظلمك، تثير الولد بكلماتك، تناديه يا حيوان يا حمار، ثم بعد ذلك تقول لها: أنا أبوك، يجب أن تحترمني. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، والله عز وجل ذكر آيات أخرى تأمر بالعدل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يجب أن تعمل معي العمل الصالح. وقال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فيجب أن تتفطن لمثل هذه المسائل. نفس الشيء الزوج مع زوجته، يأتي الزوج ويقول: أنا أطالب بحقوقي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا ناداها زوجها فأبت، يعني بدون سبب، ثم بات وهو غاضب عليها باتت تلعنها الملائكة. طيب في المقابل يجب أن تؤدي حقوقها، تخطئ عليها وتسفه عقلها وتقبح وجهها، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف تريد أن تلبي طلبك، أنت السبب الذي ارتكبت يعني ما سبب هذا العصيان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لاحظوا اكتالوا على الناس، المتوقع في تصورنا أن الآية ستأتي الذين اكتالوا، إذا اكتالوا من الناس وليس على الناس، من الناس. وللفائدة خذوها دائما، عندنا بصريون وعندنا في اللغة العربية كوفيون، بصريون وكوفيون. الكوفيون يرون أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. مثال لأصلبنكم، ماذا قال؟ في جذوع النخل. هو سيصلبهم في جذوع النخل ولا على جذوع النخل؟ هو في الحقيقة على الجذع، فقالوا ناب هنا إيش؟ حرف الجر، في عن حرف الجر على ويجوز. البصريون يرون لا، أنه ما ينوب مجرد نيابة في القرآن، القرآن أعلى من أن يكون القضية مجرد نيابة. يعني فانبجست فانفجرت معنى واحد على الإطلاق؟ لا، ليس معنى واحد على الإطلاق، ما يأتي في القرآن معنيين لمجرد أنهما معنيان وانتهت القضية، لا، فانبجست تختلف عن فانفجرت، لها معنى زائد. هذا خذوه في القرآن كله بل في أصل اللغة العربية. فهنا البصريون يرون أن لا، أن حرف الجر ضمن معنى آخر، كما قال الله عز وجل، لاحظوا، عن نوح عليه السلام ونصرناه، أو عن موسى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآيات الله. المتوقع أن الآية ونصرناه إيش؟ على القوم، ما هو من القوم، لأن النصر هنا الفعل هنا ضمن معنى خلصناه، خلصناه، فأصبحت الآية وخلصناه من القوم، تمام. وهنا لأنها بمعنى الاستعلاء عليهم والسيطرة والكذب جاءت معنى على، يعني اكتالوا من الناس لكن كذبوا عليهم وأنهم مستعلون عليهم، فجاء التعبير بعلى. يستوفون يعني يطلبون الوفاء في بحقي. في كيف تكتب في؟ ها، في هذه من فعل إيش؟ فعل أمر، يعني من الوفاء، ف وتحتها إيش؟ كسرة. طيب في الصرف في على وزن إيش؟ ها؟ عي. كيف عرفتنا على وزن عي؟ أحسن، هو أصلا واو ف ألف مقصورة وفاء. طيب وفاء على وزن فعل، العين وافقت أي حرف؟ لا، العين. فكلام الأخ صحيح، وهذه جائزتك بارك الله فيك، كلامك يدل على أنك من فلسطين أو من الأردن، من مصري، ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قلنا ما معنى يخسرون؟ ينقصون. ويستوفون يطلبون الوفاء. بقي طيب، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لاحظوا الارتباط، يعني هو سبب غفلتهم وغشهم للناس واستمرارهم على هذا الغش والكذب والخداع أنهم ما استحضروا أنهم سيقفون أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإيمان باليوم الآخر معنى إيجابي يدفع الناس إلى النقاء والصفاء والعدل، لا أنه معنى يخوف الناس فقط. يعني تصور الإنسان يوم القيامة فيه محشر وفيه صراط وتدنو الشمس من الخلاق بمقدار ميل، لا، النظرة الشرعية الصحيحة لليوم الآخر أنه يوم الجزاء والوفاء ويوم الثواب والعقاب. أيترك هذا الظالم يعبث في دماء الناس وفي أعراضهم وانتهت القضية؟ انتهت؟ لا والله. فإذا تذكر الإنسان الوقوف أمام الله يوم القيامة ارتدع أو أنه في المقابل طمع في فضل الله عز وجل. فكما يقول الإنسان أنا تركت المعصية خشية من أن أفضح يوم القيامة أو يعاقبني الله عليها، فيقول الثاني وأنا أتقنت عملي وصليت وحجيت وزكيت من أجل يوم القيامة حتى يجازيني الله سبحانه وتعالى ويجزي لي العطاء. مثل معنى مراقبة الله، غالبا ما نستخدم مراقبة الله في معنى ضيق، وحتى أوضح هذا المعنى أرجئه إلى ما بعد الفاصل، فأترككم شيئا يسيرا ثم بعد ذلك نعود إلى إكمال بقية حلقتنا في هذه الليلة. بارك الله فيكم.
رمضان ميدان العاملين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في إكمال ما ذكره أهل العلم عند تفسيرهم لسورة المطففين. ماذا كنت أقول قبل الفاصل فيما يتعلق بمراقبة الله؟ غالبا ما نستخدم ونستشهد بمراقبة الله لنا عند فعل المعصية، فتقول لإنسان لا تفعل المعصية فإن الله يراك. أنا أقول وفي المقابل حتى إذا أراد أن يفعل الخير أقول تذكر أن الله يراك. فإذا كنت أعمل المعصية وتذكرت أن الله يراني ماذا أفعل؟ أترك المعصية. طيب إذا كنت أفعل الطاعة وتذكرت أن الله يراني ماذا أفعل؟ نعم أخلص فيها وأتقنها، أتقنها لأن الله يراني سأتقنها. الله يحب من عبده أن يتقن العمل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ الظن هنا بمعنى إيش؟ اليقين. الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك وبمعنى اليقين. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذا بمعنى إيش؟ وورد في الحديث فإن الظن أكذب الحديث، هذا المراد به الشك. لكن الظن بمعنى اليقين جاء في أغلب الآيات في القرآن، إن لم أكن واهما جاء الظن بمعنى اليقين. ومثالها أحسنت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. وربما تأتي هذه بمعنى الشك، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت أني سألاقي الحساب. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، ربما تأتي بمعنى الشك وبمعنى اليقين. إذن يعني إذا رجع الإنسان إلى كتب التفسير أو كتب المفردات أفادته هذا المعنى، لأنه أحيانا لفظة واحدة في القرآن تأتي بأكثر من معنى، بأكثر من معنى. والرجوع إلى كتب المفردات ككتاب الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى يفيدك. من يعطيني بعض الألفاظ الموجودة في القرآن التي معناها يختلف على حسب السياق وهي كلمة واحدة؟ مثال كلمة الأمة تختلف على اختلاف السياق، إن إبراهيم كان أمة، كان قدوة، كان كأنه أمة، إما لعظم إيمانه أو لأنه مع عظم إيمانه لم يكن مؤمنا في قومه إلا هو فأصبح كالأمة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة على هدي معين فاتبعناهم. وادكر بعد أمة، إما بعد مدة أو بعد نسيان، أو بعد نسيان فاختلف المعنى. الصلاة نفس الشيء، الزكاة نفس الشيء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شوف خذ من أموالهم، الأخذ الأول زكاة والثاني وتزكيهم بها بمعنى التطهير. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يخرج الزكاة منهم، لا يزكيهم يطهرهم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، المراد إيش؟ لا 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 الدعاء لهم. وهكذا هذا ترى من 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 ألطف الموضوعات الموجودة في القرآن التي تأخذها من كتب المفردات أو كتب التفسير، حتى إذا ما جلست مع الناس قلت لهم هذه الآية الفلانية ما معنى الكلمة الفلانية فيها، وهي تكررت في الآية الأخرى فما معناها هنا، فتختلف المعاني. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إي والله يوم عظيم. يا أيها الناس، إيش الآية؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إي والله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعدد بين يدي الساعة كذا وكذا وكذا، حتى قال والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر. وقال الله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فعلا أمر عظيم، فساد هذا الكون ليس بالأمر السهل، سقوط النجوم، تسجر البحار تفجرها، اضطراب هذا الكون، هذا ليس بالأمر الهين. لكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى سيحمي المؤمنين من هذا الفساد الكوني الهائل بريح تقبض أرواحهم، بريح تقبض أرواحهم. لكن يبقى بعد ذلك بعث الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وسيعرف الإنسان صغر هذه الحياة الدنيا إذا خرج منها ورآها وهو في يوم القيامة، في ذاك اليوم الذي يبتدئ ولا ينتهي، يبتدئ ولا ينتهي. يقول بعض أهل العلم كما كان الإنسان في بطن أمه هذه حياته، حياته حدودها بطن أمه، حياته حدودها هذا الرحم، فلما خرج من بطن أمه رأى أنه في سعة ورأى صغر تلك المدة التي عاش فيها في بطن أمه، مع التشبيه وكأنه في بطن أمه في هذه الحياة الدنيا وسيخرج إلى يوم القيامة، إلا أن الفارق أكبر وأعظم ولا مقارنة، لأنك ستخرج من مكان محدد إلى مكان لا حد له، وستخرج إلى قرار مصيري، إما إلى جنة إلى أبد الأباد أو إلى المصير الآخر والعياذ بالله إلى أبد الأباد. لكن المؤمن يحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه، وإذا صدق في إحسان الظن بربه فالله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس، قالها في خطبة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، يعني تعود تلك القلفة إلى ما كانت عليه، كما قال الله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعيد الله سبحانه وتعالى الإنسان كما كان. وتدنو الشمس من الخلائق بمقدار ميل، وفي بعض الروايات بمقدار ميلين، حتى قال الراوي لا أدري أهو ميل المكحلة أو ميل المسافة. أنا أقول حتى لو كان ميل المسافة، كم الميل يا جماعة؟ كم الميل؟ كيلو وين إلا الآن الشمس يموت الناس منها عرقا ويتصببون ويختبئون عنها، وإذا وصلت درجة الحرارة إلى 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 الخمسين تململ الناس. الخمسين طبعا في بلادنا، أما في بعض البلاد إذا وصلت إلى 30-28 التي نعتبرها شتاء عندنا يموتون في بعض الدول الغربية، فمبالغ وهي تبعد عن الأرض ملايين الكيلومترات، فمبالكم إذا وهذا حق. فيصيب العرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقوي بفتح الحاء، والحقو هو معقد الإزار، يعني المكان الذي يربط فيه الإزار أو المكان الذي يقف عنده السروال، هذا يسمى الحقو. ومنهم من يصل العرق ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب العرق في عمق الأرض 70 ذراعا، لا تخافوا نحن موعودون بسبعة وأكثر من سبعة ولله الحمد والمنة سيكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فاختر من هذه السبعة ما أنت قادر عليه حتى يظلك الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول أهل العلم يقوم الإنسان لربه مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. أما في الدنيا ففي الصلاة، أما في الدنيا ففي الصلاة، وأما يوم القيامة فللحساب. فإن كان مؤمنا فإن الحساب يسير، وإن كان كافرا وطاغية فإن الحساب عسير. فضح ثم عقاب. أما إذا كان مؤمنا فالله عز وجل يضع كنفه على عبده ثم يقرره ببعض ذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. فالحمد لله أولا وأخيرا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا لا صحة لاعتقادكم بأن الله لن يبعثكم يوم القيامة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والفجار هذا وصف لأناس زاد طغيانهم، ما هو مجرد معصية، فجار. والفجار صيغة إيش؟ مبالغة، ليس فاجرا فحسب، فجار. يعني تخيلوا إنسان بينه وبين المعصية سدود وحدود ومع ذلك يأتي بقوة ليخترق هذه السدود والحدود ليعصي الله سبحانه وتعالى. هو بعيد عن المعصية والمعصية بعيدة عنه، لا يفجر. ويصل فجوره أحيانا إلى عدم الاستغفار من المعصية، عدم الاعتراف بها، الاستهانة بها، الافتخار بها. ولذلك يقول أهل العلم الافتخار بالمعصية أحيانا يجعلها أعظم مما كانت عليه حينما ارتكبها. يشرب دخان، يزني، يشرب الخمر، يظلم ويفتخر أمام الناس، أنا أضرب زوجتي، أنا أجلدها، لماذا؟ ما أدري، أفرغ شحناتي فيها، أنا أشرب الخمر، أنا أسافر كل مرة. تفتخر بالمعصية؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أظن في بعض الروايات من المجانة أن يرتكب الإنسان عملا في الليل فيستره الله عليه فيصبح وقد هتك ستر الله. فمن الأشياء التي تعظم المعصية وهي معصية واحدة أن ترتكبها في زمان الأجدر فيه أن لا ترتكبها، مثل رمضان. أن ترتكبها في مكان الأجدر أن لا تعملها، مثل الحرم مكة أو في المسجد. أن تستهين بالمعصية، ولذلك قال أهل العلم عبارته المشهورة لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، مع أنها صغيرة لكن ما دام أصر عليها التذكير يأتيه بين الحين والآخر، فما استغفر الله تصبح كبيرة. ولا كبيرة مع استغفار، كبيرة نعم بالاستغفار تهدها هدا. إن الحسنات، ما قال يضعفن السيئات، إيش؟ يذهبن السيئات. يا ربي لك الحمد. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. عندنا سجين وعندنا إن كتاب الأبرار لفي حليين. السجين مأخوذة من السجن، والسجن هو التضييق. وغالبا كلما نزل الإنسان ضاق الأمر عليه، أو كلما علا ضاق الأمر عليه، كلما نزل ضاق الأمر عليه. قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، السماء، وإنا لموسعون. وورد في الحديث اكتبوا كتاب عبدي، يعني الفاجر الكافر، في سجين في الأرض السفلى. فكلما نزل الإنسان ضاق الأمر عليه، لكن المؤمن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، في عليين، في مكان عال وفي مكان واسع، والكافر في مكان ضيق وفي مكان سافل. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، كتاب كتبت فيه أسماؤهم وما حكم الله سبحانه وتعالى عليهم لا يتغير ما في هذا الكتاب. والمرقوم بمعنى المكتوب، الرقم بمعنى الكتب. ولذلك قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف: إن أصحاب الكهف والرقيم. أصحاب الكهف، الكهف المعروف. طيب والرقيم؟ قالوا إنه حجر قد كتبت عليه أسماؤهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة، دائما وأبدا اطمعوا في فضل الله عز وجل وأكثروا من حمده والثناء عليه، فإن أعظم أحد يحب أن يحمد وأن يثنى عليه هو ربكم سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.